أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام إلى الحالة الثالثة من الحالات التي أفادها المحقق النائين رضوان الله عليه، ونحن قد تعرضنا لهذه الحالة لمضمونها في بحث سابق بمناسبة غير مناسبة حديثنا الآن، وهو جريان قاعدة الفراغ. إذا أحرز الإنسان الغفلة قبل العمل، وسيتضح ذلك في الأثناء، وقد ذكرنا موجزها في نهاية الدرس السابق. الحالة الثالثة تقوم على أساس أن المكلف قبل العمل بمدة كان ملتفتا إلى أنه فاقد لشرط العمل، الشرط الذي يخوله الدخول إلى العمل، أو لما هو دخيل في العمل. طبعا لما منقول قبل العمل واضح أنه سيكون شرطا وليس جزءا بطبيعة الحال، باعتبار أن الأجزاء تكون في العمل والكيفيات تكون أثناء العمل. جيد، كان ملتفتا إلى حاله ويعلم أن حاله على مستوى الوظيفة هو فقد الشرط، كمان كان محدثا ملتفتا قبل الصلاة بمدة إلى أنه كان قد أحدث وشك في رفع حدثه بالتوضؤ أو الاغتسال، فالجاري في حقه فعلان من قواعد الشك والاستصحاب كما لا يخفى. ثم عندما يريد الدخول في العمل غفل عن هذا الأمر، كمن اعتاد أن يصلي وهو يديم الطهارة، فإنه يترسل في العادة بمجرد حضور وقت الصلاة يقوم ويصلي، لابد أن نفرضه غافلا، وهذا أمر وجداني بالنسبة له حتى بعد العمل. يقول المحقق النائني: هذه الحالة فيها صورتان. الصورة الأولى أنه يحتمل أنه بعد شكه في التطهر قد قام وتطهر، ثم غفل حين العمل وصلى. الآن بعد العمل يتذكر هو أنه كان في الساعة الثانية شاكا في رفع حدثه فاستصحب بقاء الحدث، وفي الساعة الرابعة يحرز أنه ما استحضر شيئا، دخل في العمل وهو غافل عن هذه الحيثية. غاية الأمر أنه يحتمل أنه في الساعة الثالثة، أي بعدما أجرى الاستصحاب، قام وتوضأ، لا يحرز أنه توضأ، يحتمل أنه توضأ وبعد فراغه من الصلاة شك هذا الشك. يقول المحقق النائيني: هذا هو القدر المتيقن من جريان قاعدة الفراغ. إذ أقصى ما يقال في حق هذا الإنسان أنه مستصحب الحدث. والإنسان الذي كان يعلم أنه غير متطهر في الساعة الثانية ويحتمل أنه تطهر في الساعة الثالثة وصلى في الساعة الرابعة، إذا شك في أنه صلى مع طهارة بعد العمل، لا تجري قاعدة الفراغ؟ حتما تجري. فإذا كان الحالة الوجدانية العلمية لعدم التطهر في الساعة الثانية لا تمنع من جريان قاعدة الفراغ، فكيف يمنع منها استصحاب الحدث؟ انتبهوا، لأن هذا الإنسان يحتمل أنه تطهر قبل البدء بالصلاة بمدة قليلة، لكن انتبهوا كان غافلا حين الدخول في الصلاة. هيك الصورة يا أخوان، كما هو صريح عبارته، حتى بعدين لا يصير التباس. يقول: وثالثة، يشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عنه. متى حدث الشك؟ بعد الفراغ. اثنان، مع أن المكلف قبل العمل كان ملتفتا إلى أنه لا يجوز له الدخول في العمل لكونه شاكا في أنه واجد لشرط صحة العمل أو فاقد له قبل العمل مباشرة، يعني دخل وهو كذلك، لا، هذا يتنافى مع قصد القرب أصلا، كيف يصلي وهو محكوم بعدم التطهر؟ لابد أن نفتقد هذه القبلية قبل بمدة، وإسه بيتضح أكثر. وكان حكمه قبل العمل على خلاف ما تقتضيه قاعدة الفراغ، كما إذا كان قبل الصلاة مستصحب الحدث، انتبهوا، ثم غفل وصلى، يعني غفل عند دخوله في الصلاة، كان غافل عن هذا الأمر. وهذا الوجه أنا عم سميها الحالة أيضا يتصور على وجهين، أحدهما هذا اللي كنا عم نشرحه، أنه بعد الصلاة يحتمل أن يكون قد توضأ قبل الصلاة بعدما شك في الطهارة، يعني في ساعة أولى فيها حدث، جرى الحدث، ساعة ثانية شك في أنه تطهر أو لا، استصحب بقاء الحدث، ساعة ثالثة يحتمل، الآن يحتمل، الآن تولدت الساعة الثالثة، يحتمل أنه تطهر فيها، ساعة رابعة هي حين الدخول في الصلاة كان غافلا، يعني جذر الحالة هو أنه كان غافلا، الساعة الخامسة صلى، الساعة السادسة الآن بعد الصلاة يشك، هذه صرت الشك مكتملة الآن لدي. الشيخ النائيني يقول: إذا إنسان قبل الصلاة بمدة كان عنده علم أنه ما متطهر ويحتمل أنه تطهر قبل الدخول في الصلاة، والآن يشك في أنه صلى مع طهور أو لم يصلي مع طهور، ألا تشكي قاعدة الفراغ في حقه؟ مع علمه الوجداني بأنه قبل الشك ما كان متطهرا قبل الساعة الثانية كما عبرنا، فكيف مع الاستصحاب؟ هل يزيد الاستصحاب على العلم الوجداني؟ هذا القدر المتيقن من جريان قاعدة الفراغ، هكذا يعبر. جيد، الحالة الثانية نفس الحالة الأولى، أو قول الصورة الثانية من الحالة الثالثة نفس الصورة الأولى مع فارق أنه هالمرة لا يحتمل أنه تطهر بعد إجراء الاستصحاب، يعني لا توجد ساعة ثالثة، لا يوجد احتمال طهارة، طيب كيف هذا دخل بالصلاة والحال أنه مستصحب بقاء الحدث؟ غفلة يا أخي، والقضية تقول بأنه غفلة، فتتعدى منه نية القربة. الآن بعد الصلاة ليس الأمر كذلك. يقول الشيخ النائيني في الحالة في الصورة الأولى، من هذه الحالة الثالثة تجري قاعة الفراغ في الإشكال. في الصورة الثانية الأقوى أنها لا تجري قاعدة الفراغ. لماذا لا تجري هنا يا شيخنا النائيني قاعدة الفراغ في هذه المرة؟ يقول لا تجري قاعدة الفراغ هنا لأن قاعدة الفراغ تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل العمل، الجاري حين العمل إلى ما بعد العمل، وليست حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل العمل. وهذا الإنسان كان مستصحب الحدث إلى حين الدخول في العمل، وهذا هو الفارق في الحقيقة بين الحالة، بين الصورة الأولى والصورة الثانية، وهو أنه يحتمل التطهر في الأولى بينما لا يحتمل التطهر في الثانية، لأن من يحتمل التطهر في الأولى يجري في حقه استصحاب بقاء الحدث إلى الآن، فتحكم عليه قاعدة الفراغ وتتقدم. من لا يحتمل استصحابه جاري من البداية فلا تحكم عليه قاعدة الفراغ. أقول يا إخوان في جهتين في هالحالة حتى لا مطيل. جهة جريان وعدم جريان الاستصحاب، وهذا تعرضنا لها سابقا وصفوة الكلام فيها، وكان في كلام للعراقي معقد شيئا ما أيضا شرحناه. الآن ما بدي أتعرض من جديد في كلام العراقي وهالتفاصيل لأنني تعرضت له، لكن إجمالا لأنه منذ مدة هذا نسيناها. إجمالا يا إخوان نقول هذا الفارق غير فارق، لأنه نسأل الشيخ النائيني هل الأصول آثارها تبقى ويبقى الإنسان محكوم بها حتى عندما يفقد الشك الفعلي ويغفل عنه أم لا؟ الخيار أحد الأمرين. إذا كان هذا الإنسان يبقى محكوما بالأصل الذي جرى ما دام شكه قائما بالفعل، لأن قاعدة الاستصحاب من قواعد الشك ويشترط في جريانها الشك الفعلي كما يقولون بنحو الحيثية التقييدية كما قد يقال، يعني ما دام الشك فعلي في حقه قائما مش لو التفت لشك. إذا قلنا بهذه المقالة ففي الصورة الأولى هو غاية ما هنالك أنه احتمل التطهر، غاية ما هنالك أنه احتمل التطهر الآن قبل الصلاة، فيجري استصحاب عدم التطهر. جيد، لكن استصحاب عدم التطهر هذا ليس شيئا غير مجرى الاستصحاب الأول يا أخوان، لأن عدم التطهر هذا جر لعدم التطهر بين الساعة الأولى والثانية وليس شيئا آخر، فهو في حقيقته نفس ذاك الاستصحاب وليس استصحاب آخر. بعبارة أخرى هو منذ الساعة الأولى محدث بالوجدان، الساعة الثانية شك في أنه تطهر، الآن يشك في أنه تطهر الساعة الثالثة أيضا فيستصحب. هذا وجه آخر لنفس الاصطحاب الأول. طيب، هل استحضر هو هذه الحالة قبل العمل أم استحضرها بعد العمل؟ استحضرها بعد العمل. فإذا قلنا استحضار الشك في كل وقت شرط في كونه محكوم بالأصل، فهذا الإنسان مش محكوم بأصل ثاني بعد أن بقي غافلاً 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 إلى أن انتهى العمل. وإذا قلنا بأن أثر الاستصحاب يبقى، فالاستصحاب الأول هو اللي أثره واقع إلى الآن. وعليه فهو دخل في الصلاة وهو محكوم بعدم التطهر. وهنا بيجي الإشكال، إنه بيقول لك علم وجداني كيف لا تجري. ولذلك نحن نقول في محله بأن الأصول آثارها تثبت ما دام الإنسان شاكا بنحو الحيضية التقييدية. طيب جيد، أي ما دام شاكا فهو محكوم بعدم التوضؤ، إذا تبدل شكه لا يعود محكوما بعدم التوضؤ، إذا غفل عن شكه لا يكون محكوما بالفعل. وهذا كلام فيه إرباك بين المحققين يا أخوان، مش معالج بشكل. طيب في الصورة الثانية لا يحتمل التطهر، فهي والصورة الأولى سيئة من هذه الجهة. محقق العراقي حاول يا إخوان يقول الصورة الأولى فرقها عن الثانية، أن من يحتمل أنه تطهر يحتمل أن هذا من نقض اليقين باليقين وليس من نقض اليقين بالشك، لكن هذا ليس بصحيح. وهذا الكلام يبحث مفصلا عادة في توارد الحالتين وشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، هناك عادة يبحث بالتفصيل. هناك للمحقق العراقي كلام شبيه بهذا، ما بدنا نتعرض من جديد الآن للمحقق العراقي. أنا أقول كلمة، شيخنا المائيني صحيح قاعدة الفراغ تجري في حق من شك كان يقينا غير متطهر في الساعة الأولى، وصلى في الساعة الثانية أو كان على يقين بأنه غير متطهر في الساعة الثالثة وصلى في الساعة الرابعة وشك بعد الصلاة أنه متطهر أم لا، صحيح على رأسنا. الإشكال مش من جهة مقايسة العلم الوجداني مع مجرى الاستصحاب، الإشكال من جهة أخرى يا شيخنا النائيني. قرر المتيقن من قاعدة الفراغ هذا صحيح كلامك، لكن في نكتة أنت ما عطفت النظر عليها، وهي وأنه يحرز أنه كان غافلا عن مراعاة الطهارة عند الدخول في الصلاة، يحرز أنه كان غافلا. لابد أن نرى أن هذه الحيثية تخرج هذه الصورة عن كونها القدر المتيقن أو لا تخرج. بعبارة أوضح يا إخواني، هذا الإنسان لسه العادي أحدث الساعة 10 الصبح، صح 11:30 صار الزوال، قام صلى، قام صلى، بعد ما أنهى الصلاة شك، قال أنا توضيت ولا ما توضيت. مر هذا الإنسان يحرز أنه كان على يقين بأنه متطهر وصلى ثم تبدل يقينه، مرة أخرى لا يعرف أنه توضأ ما توضأ، راعى الطهارة استحضر عند الدخول في الصلاة ما استحضر لا يدري، مرة ثالثة لا يعلم أنه كان غافلا حين الدخول في الصلاة. كلامنا ليس في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، كلامنا في الصورة الثالثة. ما يعبر عنه الشيخ النائيني من القدر المتيقن عند الفقهاء من جهة قاعدة الفراغ هو الصورتان الأولى والثانية، بينما من يحرز أنه كان غافلا قبل العمل بناء على التعليل بالأذكرية، ولو لم نقل بأنها تفضي إلى القول بأمارية القاعدة، لكنها تحوله من أصل كالبراءة إلى أصل حيثي تنزيلي، فيصبح الموضوع ليس مطلق الشك، بل الشك بعد العمال لمن لا يحرز أنه كان غافلا عن المراعاة بداية وأثناء العمل قبل المتصل بالشروع وأثناء العمل. وهذا ليس من القطع المتيقن في شيء كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس لا يبقى مجال لذكر فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية من الحالة الثالثة. هذا خلاصة الكلام الجديد الذي لم نتعرض له سابقا. جيد، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التي يذكرها المحقق النائين رضوان الله عليه هو أن إنسانا يشك في صحة العمل وفساده بعد فراغه من العمل، مع كونه قبل العمل كان شاكا في أنه واجد لشرط الصحة. غاية الأمر عكس الحالة الثالثة. شو عكسها؟ كان محكوما بحكم يوافق نتيجة قاعدة الفراغ. يعني كان الحالة السابقة متطاهر، شك في أنه أحدث، استصحب طهارته، ثم عند الدخول في العمل غفلها، لأن جذر الحالة هكذا، أو افترض ما بدو هذه الحالة الرابعة يقول غفلة، واخروا كلمة غفلة، ها؟ يقول المحقق لا، ما تقولوا ثم غفلة، طلعوها برا، ما مدخله هو بهذه الحالة، سبقني لساني، ماشي، خلوها جانبا. ثم صلى، بعد الصلاة شك في صحة عمله. طيب ليش هذا بشك بصحة عمله بعد الصلاة؟ هذه النكتة الجديدة، لماذا شك بعد الصلاة؟ طيب ما هذا محكوم بالطهارة، استصحاب الطهارة السابقة ودخل على هذا الأساس في العمل، أو شهد عدلان أنه تطهر ودخل على هذا الأساس في العمل. لابد لكي يشك بعد الصلاة من هذه الجهة مش من جهة الأجزاء أن يكون قد تغير شيء. ما هو هذا الشيء الذي تغير الآن؟ الشيء الذي تغير الآن هو أن هذا الإنسان علم بفسق الشاهدين، لم يعلم بكذبهما. الفسق لا يعني أنه حتما كذبا في هذا الخبر، يعني علم بعدم استيفاء شرائط البينة أو خبر الواحد في الموضوعات، ليس عدلا أو ليس ثقة، أو الآن هو يعلم بأن علمه السابق بأنه كان متطهرا تزلزل. شو تصوير هذا الإنسان يا أخوان؟ يلا، هذا إنسان يشك في تحقق الشرط مقارنا لدخوله في العمل، ويكتشف الآن أن إحراز تحقق الشرط لم يكن على طبق الميزان الشرعي الذي اعتقده ميزانا شرعيا قبل الدخول بالعمل. لكن انتبهوا، هذا ما عنده غفلة أولا، ثانيا هذا ما عنده علم بأنه ما كان متطهر، ها؟ غاية الأمر أنه ملتفت لكن اعتمد ميزانا اكتشف الآن أن هذا الميزان ليس مطابقا للشرع، هو اعتمد شاهدين باعتقاد عدالتهما، اكتشف الآن أنهما فاسقان. هون ما في قصة غفلة. يقول الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف هنا بأن القاعدة لا تجري. ليش لا تجري؟ نص عبارته: لأن الشك، فإن الشك لا يتمحض في الانطباق، لأن قيام البينة مثلا قبل الصلاة على كون هذه الجهة هي القبلة إنما تجدي في صحة الصلاة إذا كانت محفوظة بعد الصلاة، والمفروض أنه بعد الصلاة ارتفعت البينة، إما لعلم المكلف بفسق الشاهدين وإما لشكه في عدالتهما، وعلى كلا التقديرين يرجع شكه إلى الشك في كون هذه الجهة هي القبلة، فيندرج في الوجه الثاني من الوجه الثاني من الحالة الثانية اللي قال هو فيها بعدم الجريان. نحن قلنا بعدم الجريان مش للسبب الذي قاله، للغفلة. شو عم بيقول الشيخ النائيني؟ عم بيقول روايات القاعدة لا تشمل إلا حالات الشك في الانطباق، أما لو كان الشك من جهة شبهة موضوعية لا ترجع إلى الشك في الانطباق، مش متمحض الشك في الانطباق، في حيثيتين للشك، حيثية الشك في الانطباق موجودة وفي حيثية أخرى وهي حيثية ماذا؟ حيثية أن اعتماده كان على قاعدة شرعية توهمها شرعية، توهم أن ذول عدول وأن البينة بينة عند الشارع، تبين أنهم غير عدول وأنها ليست بينة، فهو يشك في الانطباق مو لا يشك في الانطباق. انتبهوا يا أخوان، هذا اللي قالت له، اللي قالت له البينة إنه القبلة إلى هالجهة، الآن هو ما اكتشف أن القبلة إلى غير هذه الجهة، هو يشك أن القبلة إلى هذه الجهة الآن بعد الصلاة، ويشك في انطباق صلاتي على القبلة، لكن القاعدة الشرعية اللي بنى عليها دخوله في الصلاة وهي البينة اكتشف الآن أنها في الواقع هي مو قاعدة شرعية باعتبار شرط البينة عدالة الشهود، والآن علم أن الشهود غير عدول أو شك في عدالتهما لا أقل. ما في فرق بين الشك في العدالة وبين عليك أن تحرز العدالة حتى تكون بينة بينة. فيقول الشيخ النائيني هذا شك لا يتمحض في أنه شك في الانطباق، بل رأس الخيط فيه جهة أخرى، شك آخر أو علم، مو بس شك، بس مو علم بالواقعة، علم بعدم استيفاء الشرائط. يقول في مثل هذه الحالة أيضا لا تجري قاعدة الفراغ. ليش شيخنا النائيني لا تجري؟ يقول لأن قاعدة الفراغ ما بيقدر الشيخ النائيني يقول لأجل أذكرية وما أذكرية والكلام، لأن هو اعتبرها حكمة وعزلها عن الميزانية. يقول لأن روايات التطبيق في قاعدة الفراغ تجعل الشك الذي تجري فيه قاعدة الفراغ الواقع، هذا الشك بعد العمال، هو الشك في تطبيق الشبهة الحكمية على أرض الواقع، أما لو كان للشك جهة أخرى فهي لا تعالجه بيقول لك هذا شك من جهة فسق البينة مش شك في التطبيق فقط.
اي
إيه أدري وهو يدري أن هذا شيء وذاك شيء آخر، لكن عم يستظهر هو من أدلة قاعدة الفراغ أنها لا تعالج إلا جهة واحدة من جهة الشك. الجهة الثانية مين بدي يعالج لك إياها لما اكتشفت أن البينة ما كانت بينة عادلة؟ هذه مثل ما القاضي حكم وبعد ما حكم اكتشف فسق الشهود، بيقول لك إن كشف لي خطأ الاستناد مو خطأ المستند، لأنه خلينا يكونوا صادقين الشهود ولو كانوا في الساقط، خطأ الاستناد باعتبار شرط الاستناد إلى البينة أن يكون الشهود عدولا. في فرق من خطأ المستند وخطأ الاستناد. خطأ المستند شهدوا بشيء ثم اكتشفتوا خطأهما أو كذبهما على مستوى الواقع، هنا لا، أنا ما اكتشفت لا خطأ ولا كذا لما شهدوا بالقبلة، غاية الأمر اكتشفتوا فسقهما، خطأ الاستناد مش خطأ المستناد. يقول روايات الفراغ ما بتعالج لهذا، فاكتشفت انت جنابك انه لما صليت لهالجهة صليت بناء لقاعدة شرعية وهي تصديق البينة متوهمة، فبطلان الصلاة من جهة اخرى غير الجهات التي تعالجها قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ بتعالج جهة التطبيق، جهة فعلك يا عزيزي، إني ناسي صلي ركعت والله ما ركعت، ناسي بأنك حافظت على الموالات أو ما حافظ، قرأت بشكل صحيح أو ما قرأت، جهة التطبيق من طرفك بخير إن شاء الله هي تعالج هذه الجهة. أنا عندما صليت إلى جهتي قبلتين إنما اعتمدت فيها على هذه البينة.